يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام يبقى حبيسا في الصدور، وهناك كلام في طوايا العقل يدور، وهناك كلام يرعب الجبابرة الظالمين، وهناك كلام يكشف زيف مراجع الدين. لذا فإنهم والجبابرة الظالمين بكل ما أوتوا من قوة ضيقوا عليه المجال، ومع كل هذا هنا من مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر شاشة القمر الفضائية، برغم آنافهم هناك كلام لا بد أن يقال، وهذا هو كلام لا بد أن يقال. الحلقة الأولى، سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. العراق إلى أين؟ لماذا العراق بعيدا عن ادعاء الوطنية وحب الأوطان وعن التحليلات السياسية والانتماءات العشائرية والمجتمعية، بعيدا عن كل ذلك وبعيدا عن كل ما يتفرع على ذلك، الذين ينتظرون إمام زمانهم يجب عليهم أن يوجهوا أنظارهم إلى العراق. لماذا؟ لأن أنظار إمام زمانهم متوجهة إلى هناك. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. ولماذا السؤال إلى أين؟ العراق إلى أين؟ العراق منذ سنة 2003 للميلاد، بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم، العراق في خراب وبؤس وفساد وإفساد على جميع المستويات، على المستويات المادية والمعنوية. والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. والثقافية والتعليمية. والأخلاقية والتربوية. خراب في جميع الاتجاهات. وبؤس في كل الزوايا، في الزوايا الواضحة الظاهرة وفي الزوايا الخفية الباطنة. خراب وبؤس وفساد وإفساد في كل مكان وفي كل جهة في واقع حياة العراقيين منذ سنة 2003 للميلاد وإلى هذه اللحظة. لأجل هذا يطرح هذا
السؤال يطرح نفسه بنفسه. العراق إلى أي؟ بين أيدينا صور سأمر عليها بنحو إجمالي بحسب ما أستطيع بيانه ضمن وقت هذه الحلقة. الصورة الأولى أن يستمر الوضع السيء هذا في دوامة تكرر الأوضاع نفسها مثل ما هي، ومن حالة سيئة إلى حالة أسوأ، ومن الحالة الأسوأ إلى ما هو أسوأ منها. فالانتقال من سيء إلى أسوأ على طول خط الأحداث، أتحدث عن خط الأحداث التي مرت في السنين الماضية وفي أيامنا الحاضرة وفيما يأتي من سنوات المستقبل، لأن المعطيات هكذا تحدثنا، ولأن النتائج تتبع المقدمات. المقدمات سيئة وتتحرك بالاتجاه الأسوأ، فإن النتائج ستكون كذلك أيضا. هذه قضية بديهية واضحة. فمنذ سنة 2003 للميلاد وإلى هذه اللحظة، أوضاع العراق من سيء إلى أسوأ، وليس في الأفق من معطيات تقول من أن الأوضاع ستتحسن. لماذا؟ لسببين. السبب الأول انعدام منظومة الإصلاح، والسبب الثاني هيمنة وتسيد منظومة الإفساد وليس الفساد. الفساد من آثار هذه المنظومة، هناك إصلاح وهناك إفساد. في العراق منذ سنة 2003 للميلاد وإلى الآن هناك انعدام لمنظومة الإصلاح، وهناك تسيد لمنظومة الإفساد. منظومة الإصلاح تعني قيادة صالحة، نخبة صالحة، برنامجا صالحا، جمهورا إن لم يكن صالحا بكله ففيه نسبة واضحة يمكننا أن نصفها بأنها صالحة وتسعى إلى الإصلاح. هذه منظومة الإصلاح، قيادة صالحة. أكانت قيادة فردية أم كانت قيادة جماعية؟ قيادة صالحة، نخبة صالحة. القيادة الصالحة من دون نخبة صالحة لا تستطيع أن تفعل شيئا، إن كان القائد فردا أو كانت القيادة جماعية. من دون النخبة الصالحة لن تستطيع القيادة الصالحة أن تفعل شيئا، ستبقى تراوح في مكانها. البرنامج الصالح، ولا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، ثم يأتينا الجمهور الصالح في نسبة واضحة من، أو على الأقل هذا الجمهور يبحث عن الصلاح والإصلاح، هذا الجمهور يناصر القيادة الصالحة، يناصر النخبة الصالحة، يستمع بصدق إلى نخبته الصالحة. هذه منظومة افتراضية لا وجود لها في العراق، لا بشكل كلي ولا بشكل جزئي. انعدام منظومة الإصلاح وتسيد منظومة الإفساد، فالقيادة فاسدة مفسدة، والنخبة فاسدة مفسدة، والبرنامج برنامج فاسد مفسد، لأن البرنامج يعتمد على معرفة، وطلب المعارف من غير طريق آل محمد صلوات الله عليهم مساوق لإنكارهم، إنه الفساد والإفساد بعينه على جميع المستويات، على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي إلى بقية المستويات الأخرى من العناوين التي ترتبط بواقع الحياة اليومية للذين يقولون عن أنفسهم بأنهم شيعة لعلي وآل علي صلوات الله عليهم. حديثي مع شيعة علي وآل علي، حديثي حول شيعة علي وآل علي، لا شأن لي بالآخرين، الآخرون أحرار بأنفسهم وعقائدهم. فهناك انعدام لمنظومة الإصلاح، وهناك تسيد لمنظومة الإفساد، قيادة فاسدة ومفسدة، نخبة فاسدة ومفسدة، برنامج فاسد ومفسد، وجمهور كذلك فاسد ومفسد، لأنه يتبع برنامجا فاسدا ومفسدا وضعه بين أيديهم قائد فاسد ومفسد. قطعا في الواقع الشيعي الجهة الأفسد هي المرجعية الشيعية. المرجعية الشيعية هي الجهة الأفسد، إنها الأفسد دينيا على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي، والأفسد دنيويا لأنها فاشلة، لأنها غبية، لأنها معتوهة. هذا واقع المرجعية الشيعية في النجف، ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل. الأحزاب الدينية الشيعية والقيادات الدينية الشيعية فاسدون من أولهم إلى آخرهم، إلا أن فسادهم أقل بكثير وبكثير جدا، مهما كان فسادا عظيما هو أقل بكثير من فساد المرجع الأعلى وأولاده وأصهاره ووكلائه ومؤسساته. مشكلة الشيعة في فساد مراجعهم وفي ضلال مراجعهم، ومشكلة العراق كذلك في فساد المرجعية العليا وضلالها. هذا هو الكلام الذي لا بد أن يقال على الأقل من وجهة نظري. قد تختلفون معي أو ربما تتفقون معي، ذلك أمر راجع إليكم. عنوان هذه الحلقات كلام لا بد أن يقال، وما أقوله الآن على الأقل من وجهة نظري، على الأقل بحسب قناعتي لا بد أن أقول هذا الكلام، ولا بد لهذا الكلام أن يقال، وأتمنى أن يسمع هذا الكلام، لأن الكلام الذي لا بد أن يقال في الحقيقة لا بد أن يسمع. والحكم إلى عقولكم، إن كانت هناك عقول، والحكم إلى بصائركم إن كانت لدينا بصائر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. مشكلتنا إذن في انعدام، ولا أقول في غياب، هناك انعدام وانعدام واضح للمنظومة الإصلاحية في واقع العراق عموما وفي واقع شيعة العراق خصوصا. ليس هناك من قيادة صالحة ومصلحة. مراجع الدين فاسدون ومفسدون، والزعماء السياسيون فاسدون ومفسدون، الواقع هو الذي يخبرنا عن ذلك وبشكل واضح وصريح. فليس هناك من منظومة إصلاحية، لا وجود لقيادة صالحة، ولا وجود لنخبة صالحة، ولا وجود لبرنامج صالح، ولا وجود لجمهور صالح. أصبح الجمهور العراقي بشكل عام، وأتحدث عن الجمهور الشيعي بشكل خاص، أصبح أكثر فسادا من السياسيين. لماذا؟ لأن المرجعية الأفسد هي التي غذته، وهي التي نشرت الفساد والإفساد على المستوى العقائدي وعلى المستوى الفتوائي وعلى سائر المستويات الأخرى، فضلا عن فرض الفاسدين والمفسدين على شيعة العراق. وكذلك ما تقوم به المرجعية من دفاع عن هؤلاء الفاسدين والمفسدين، يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن السيستاني لا يستقبل السياسيين، يضحكون عليكم. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجزئية، لكنهم يضحكون عليكم. وقت الحلقة لا يكفي لكثرة التفاصيل التي أريد أن أضعها بين أيديكم. الذي يتوفر في الواقع الشيعي منظومة إفساد، قيادات فاسدة ومفسدة، ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بزعماء الحركات الدينية الشيعية، من أصحاب العمائم ومن غير أصحاب العمائم، وإن كان الفساد كل الفساد عند أصحاب العمائم. المفسدون الأقبح هم أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، إن كانوا في النجف أو كانوا في بغداد أو كانوا في أي مدينة أخرى من مدن العراق. هذه الصورة الأولى، صورة تتحدث عن قيادة فاسدة وعن نخبة فاسدة وعن برنامج فاسد مفسد وعن جمهور صار أكثر فسادا من النخبة ومن السياسيين. لقد انتشر الفساد بكل أشكاله في واقع المجتمع العراقي. نظرة فاحصة سريعة لما ينشر على الفضائيات ولما ينشر في الجرائد والمجلات الورقية ولما يتحدث به المتحدثون على منابر المساجد والحسينيات ولما يعرض على الإنترنت بكل تفاصيله بكل برامجه وتطبيقاته، ما يعرض على الإنترنت وما يعرض في كل وسائل الإعلام، وهو لا يمثل كل شيء، ولا يعطينا صورة كاملة للفساد والإفساد في واقع مجتمعنا العراقي عموما وفي واقع مجتمعنا الشيعي العراقي بشكل خاص. جمهور فاسد ومفسد، فإنهم ينقلون لنا واقع المرجعية الفاسدة والمفسدة، إنهم المراجع الطوسيون المرجئيون البتريون من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء في النجف وكربلاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، تغيير سياسي قادم من خارج العراق، يتحدثون عن هذا الموضوع منذ أمد من الزمان، ربما تركز الحديث على هذا الموضوع في الفترة الأخيرة. البعض يكذب هذا، والبعض يعد هذا من أمنيات السياسيين الفاشلين أو السياسيين المطرودين والمحرومين من الكيكة العراقية. القضية ليست كذلك، هناك معطيات حقيقية قد لا تكون على خشبة المسرح بشكل واضح، لكننا إذا أوغلنا في كواليس المسرح السياسي العراقي فإن معطيات حقيقية تشير إلى هذه القضية، من أن مشروعا على الطاولة السياسية الأمريكية لتغيير سياسي في قادم الأيام. لكنني لابد أن أشير إلى نقطتين. النقطة الأولى، أذكر الذين عاشوا زمان المعارضة، حينما كنا نعيش زمان معارضة النظام الصدامي، كم كنا نسمع من المشاريع عن إسقاط نظام صدام؟ البعض منها كان تحليلا سياسيا فاشلا، والبعض منها كان أمنيات، إنها أمنيات المعارضة السياسية. حينما يعيش المعارضون السياسيون في المنافي، لكن البعض من تلك المشاريع كان حقيقيا، إلا أنه لم ينفذ ولم يطبق على أرض الواقع. لماذا؟ المشاريع السياسية حتى لو أنجزت على الورق واتخذت فيها القرارات القطعية لأمر بسيط تتوقف، لموقف سياسي معين تتعطل، تتأخر، تتبدل، هذا الأمر عايشناه كرارا ومرارا زمن المعارضة السياسية للنظام الصدامي المجرم. هناك مشاريع تتبناها دول عربية، هناك مشاريع تتبناها دول أوروبية، هناك مشاريع تشترك فيها بعض دول الجوار العراقي. أتحدث عن زمان المعارضة للنظام الصدامي المجرم. هناك مشاريع تتبناها الدول الكبرى وتوضع المخططات وترصد الإمكانات المادية، ولكن يقع حدث من الأحداث، تصريح من التصريحات، أمر سياسي داهم يغير الأمور بالتمام والكمال، تغير الخطط أو يلغى ذلك المشروع أو أنه يؤخر إلى زمن بعيد. هذه حقائق. فالمشروع الأمريكي القادم هو محكوم بنفس هذه القوانين. المشروع الأمريكي القادم لتغيير الوضع السياسي في العراق حقيقة، لكن من قال أنه سينفذ؟ ومن قال أنه سيفعل؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن تعرفوا من أن المشروع الأمريكي هذا وضع على الطاولة بعدما خرج الداعشيون من الموصل، حينما كان حيدر العبادي رئيسا للوزراء في تلك الفترة. الأمريكيون وضعوا مخططهم هذا، قطعا حدثت فيه تغييرات وحدثت فيه تقلبات، ما سمي بحركة تشرين أو بثورة تشرين كما يحلو للبعض أن يطلق عليها. أحداث تشرين في العراق كانت طلائع المشروع الأمريكي. أنا لا أتهم أحدا بالعمالة هنا، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لأنني عالم وعارف من أن كل المعارضات السياسية في العالم في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل لابد أن تكون لها علاقات مع دول قوية. هذه القضية مفروغ منها. البعض قد يكون عميلا، البعض لا يكون عميلا، هذا أمر آخر، تلك قضية شخصية ترتبط بطبائع الأشخاص. أما في واقع العمل السياسي فما من معارضة سياسية تريد أن تصل إلى الحكم، تريد أن تزيح حكم النظام الذي تعارضه، ما من معارضة أكانت كبيرة أم كانت صغيرة في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل لابد أن ترتبط بدول، ولابد أن تقيم علاقات مع دول عديدة كي تدعم هذه الدول تلك المعارضة دعما ماديا بالدرجة الأولى ودعما عسكريا بالدرجة الثانية ودعما قانونيا بالدرجة الثالثة ودعما سياسيا بالدرجة الرابعة. كل معارضة سياسية تحتاج إلى المال والسلاح والإمكانات العسكرية بحدود حاجتها، وتحتاج إلى الدعم القانوني، تحتاج إلى تأسيس قانوني، تحتاج إلى الوثائق القانونية على مستوى الأفراد وعلى مستوى المعارضة بشكل عام، وتحتاج إلى الدعم السياسي، وتحتاج إلى الإعلام وإلى وكل هذا. فإن كل حركة معارضة من الحركات السياسية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل لا بد أن تستعين بالدول الأخرى، هذا موضوع مفروغ منه. حركة تشرين قادها في الكواليس شخصيات عراقية، منهم بعثيون ومنهم غير بعثيين، جامعيون وأكاديميون وسياسيون عملوا في السياسة في النظام السابق، أو أنهم عملوا في السياسة ما بعد 2003 في النظام الموجود في العراق، لكنهم كانوا على علاقة بالسفارة الأمريكية، كانوا على علاقة بالأمريكان. صحيح أن كثيرين من الشباب الذين نزلوا إلى الشارع وقتلوا وجرحوا وتعرضوا لإعاقات مستديمة في أبدانهم لا يعرفون شيئا من هذا، وإنما خرجوا يطالبون بحقوقهم، يعترضون على حالة الفساد والإفساد في العراق، لكن الكواليس شيء وما على خشبة المسرح شيء آخر. أنا لا أريد أن أصف الجميع بأنهم من أبناء السفارات مثلما يقال عنهم في الأجواء الإسلامية والدينية، لا شأن لي بكل هذا. أنا أرفض الواقع السياسي في العراق بقضه وقضيضه، أرفض التشرينيين وأرفض الإسلاميين الشيعة والسنة على حد سواء، أرفض الواقع السياسي العراقي بقضه وقضيضه. هذه حرية شخصية في الموقف وفي القناعة والرأي والفكر، مثلما أنتم تمتلكون حقا في أن تشخصوا موقفكم السياسي وأن تعبروا عن آرائكم وتحكمون على سين أو صاد من الأشخاص أو على كاف أو لام من الجهات، فأنا أمتلك هذا الحق أيضا. على أي حال، حركة تشرين لم تكن حالة انبعاث من دون تحريك، شارك الناس فيها لما وجدوا مجالا للتعبير عن غضبهم وللمطالبة بحقوقهم، لكن أشخاصا في الكواليس كانوا جالسين لم يظهروا على خشبة المسرح. البعض منهم كان في بغداد، والبعض منهم كان في النجف، والبعض منهم كان في أربيل، والبعض منهم كان في الأردن، والبعض منهم كان في واشنطن، والبعض منهم كان في لندن هنا. وفي تلك هي الحكاية. لو كنت أرى فائدة في أن أكشف لكم عما جرى في كواليس تشرين لكشفت لكم الكثير من الحقائق وبالوثائق، لكنني لا أهتم بهذا الموضوع ولا أجده مهما بالنسبة لي. فهل سيتحقق هذا الأمر؟ يمكن ذلك، لكنني أحدثكم من قناعتي. الأمريكان سيكررون خطأهم. من الآخر، مثل ما جابوا للعراق سنة 2003 هتلية ملتحين ملتحون، راح يجيبون للعراق إذا ما نفذوا مشروعهم هذا هتلية بس مو ملتحين، والوضع سيكون أسوأ. الفارق بين هتلية 2003 والهتلية الجدد، الفارق هو في اللحى. هتلية 2003 ملتحون، والهتلية الجدد غير ملتحين، وربما البعض منهم سيكونون من الملتحين، لكن الصورة العامة، الصورة العامة، فبدلا من الهتلية الملتحين سينتقل الأمر إلى هتلية غير ملتحين. هسا قسم منهم مزين اللحية والشوارب ضاربهن موس عالزيرو، قسم مزينين اللحية ومبقين الشوارب، هذا اللي يسمونه بالعراق قبصة شاي. قبصة شاي يعني كمشة شاي، مقدار من الشاي اليابس غير المطبوخ، من الشاي الأسود. بعضهم شوارب قبصة شاي من دون لحية، وبعضهم مزين اللحية والشوارب. هتلية بهذه الصورة مثل ذول الهتلية الملتحين اللي موجودين عندنا. الفارق هو هذا. وضع العراق سيتحرك من سيء إلى أسوأ، وإلى ما هو أسوأ من الأسوأ. لماذا؟ لانعدام المنظومة الإصلاحية. وما دامت مرجعية النجف تدخل أصابعها في ثقوب السياسة، فإن وضع العراق لن يكون إلى خير في أي مقطع من مقاطع الزمان في الأيام القادمة. هل استمر هذا الحال وتبقى الحالة السيئة تكرر نفسها في دوامة الفساد والإفساد؟ أو أن الأمريكان سيطبقون مخططهم في تغيير الواقع السياسي العراقي، يخرجون الهتلية الملتحين ويأتوننا بهتلية غير ملتحين. هذا هو الواقع بحسب رؤيتي وبحسب قناعتي. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. السياسي العراقي المعروف أحمد الشلبي في حديث له عن تقييم الأمريكان لأحزاب المعارضة العراقية حينما كان النظام الصدامي موجودا، أحمد الشلبي وهو صديق الأمريكا وعلى دراية واسعة بما يقوله الأمريكان وما يريده الأمريكان، فماذا يقول؟ يتحدث عن الحزب الشيوعي العراقي وعن الحركات الإسلامية. الأمريكان يتحدثون وهو ينقل كلامهم عن الحزب الشيوعي، عن الحركات الإسلامية. الحركات الإسلامية أكانت شيعية أم سنية؟ عن حزب البعث الجناح السوري. الأمريكان هكذا يقولون، مثل ما يقول أحمد الشلبي، بالنسبة إن هم على مستوى أخلاقي واحد، هم وصدام، لكن الفرق بينهم وبين صدام أن صدام ناجح وهم فاشلين. يجيبون الشلبي لأن الشلبي يقول لهم: أنتم ليش تقفون مع صدام وما تدعمون المعارضة؟ يقولوا له المعارضة أو صدام نفس الشيء. بالنسبة إلنا هم على مستوى أخلاقي واحد، هم صدام، لكن الفرق بينهم وبين صدام أن صدام ناجح وهم فاشلين. ويستمر في كلامه: نتعاون ويا الفاشلين ونترك الناجح إذا هم متساوين أخلاقيا. هذا الكلام هو سينطبق على الهتلية اللي ما ملتحين، لكن ربما يجد الأمريكان أن مصلحتهم ستكون مع هؤلاء بشكل أفضل، حتى يغرر بالناس. وإن كان الشعب العراقي شعبا غبيا، الشعب العراقي شعب غبي ليس في أصله، العراقيون ليسوا أغبياء في أصلهم، لكن هناك برنامج لصناعة الغباء من إبداعات النجف، من إبداعات مرجعية النجف. سأحدثكم عن برنامج صناعة الغباء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أحمد الشلبي.
يعني مرة من دتجي هاي السفيرة إلى أبريل جلاسبي إلى بغداد، كان علي صديق اسمه إيجلتون، جيم إيجلتون، اللي هو كان شخصية مهمة في الوزارة الخارجية الأمريكية، خبير في الشرق الأوسط، صار مسؤول عن إدارة العلاقات الأمريكية في عندما كانت العلاقات مقطوعة في العراق بمثابة سفير أمريكا، وبعد ذلك صار سفير أمريكا بسوريا، وبعدين صار سفير أمريكا في النمسا. طلب مني سنة 86، كنت بواشنطن أعتقد 86، فقال لي إذا ممكن تتكلم، يعني إحنا راح تروح سفيرة العراق نريد نتكلم وياك حول الأوضاع.
شو معنى وياك؟
يعرفني صديقي وعندنا اتصالات بيهم، وكان أيضا سفير أمريكا في الأردن هذا ريتشارد فيتسام صديقي، هو جابه إلى تعرفت عليه عند السفير. فأجى رحت بسبب الوزارة الخارجية، كانوا مجموعة 5 أشخاص ما أذكر أسمائهم، واحد منهم بدنا نحكي على أتكلم على وضع العراق. تعرف إيش قال لي؟ قال لي الآتي، قال لي بالنسبة لنا القوى السياسية المعارضة لصدام بالعراق كذلك هي قوى غير ديمقراطية، عندها اتجاهات شمولية تريد تستأثر بالحكم.
يقصد من؟
حج قال عندكم من؟ عندكم الحزب الشيوعي، عندكم الحركات الإسلامية، عندكم حزب البعث مال سوريا، هذول كلهم. ويعني بالنسبة لنا هم على مستوى أخلاقي واحد، هم وصدام، لكن الفرق بينهم وبين صدام إنه صدام ناجح وهم فاشلين، فإحنا ليش
ندعم الفاشلين؟
نتعاون ويا الفاشلين ونترك الناجح إذا هم متساوين أخلاقيا.
هاي نظرة الأمريكان كانت.
هذا كان موظف كبير في وزارة الخارجية الأمريكية،
وهو ما ينطق عن الهواء طبعا.
طبعا هاي رأيهم كان،
هاي رؤيتهم.
أنا هذا الشيء ترك فد أثر كبير في نفسي.
موضوعات مهمة هذه، لكنني لا أجد وقتا كافيا للتوغل في تفاصيلها. ما لا يدرك كله كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، لا يترك كله، وفي بعض النصوص لا يترك جله. فما لا يدرك كله لا يترك كله ولا يترك جله. أنتقل بكم إلى الصورة الثالثة. الصورة الأولى استمرار الأوضاع مثل ما هي في دوامة من سيء إلى أسوأ. الصورة الثانية أن يتحقق البرنامج الأمريكي الذي وضعوه للعراق، لكنهم هل سينفذونه أو لا؟ الخلاصة يوخرون الهتلية الملتحين ويجيبون هتلية مو ملتحين، لأن هذا الذي ينتجه العراق. العراق تعرض إلى عملية إخصاء، ولا أقول إخلاء، إخصاء، صار ليس قادرا على الإنتاج، تعرض إلى عملية إخصاء، إخصاء للإرادة وإخصاء للعقل وإخصاء للوعي، وخصوصا في الواقع الشيعي. وسيأتي الكلام عن هذه المطالب. لذا ما ينتجه الواقع العراقي هو هذا، مرة ينتج لنا هتلية ملتحين ومرة ينتج لنا هتلية مو ملتحين. هذا من الآخر، على الأقل بحسب وجهة نظري. أنا حر فيما أفكر وأنتم أحرار فيما تفكرون. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هذه حالة افتراضية، لا أقول إنها مثالية لكنها تمثل حلا للواقع العراقي الموجود. جعلت هذه الصورة في عدة نقاط. أولا، تنسحب المرجعية إلى مكانها ولا تتدخل بالشأن السياسي والاقتصادي للبلد، تكون بعيدة عن الشأن السياسي وعن الشأن الاقتصادي، تنشغل بأمورها مثل ما كانت أيام صدام. المرجعية تنسحب إلى مكانها ولا تتدخل بالشأن السياسي والاقتصادي للبلد. ثانيا، تشريع قانون، هذا القانون يمنع صنفين من الرجال، يمنع رجال النظام البعثي السني البائت. هذا النظام بدأ من سنة 1968 وانتهى سنة 2003، وكذلك يمنع رجال النظام القطبي الشيعي الفاسد الذي بدأ سنة 2003 ولا زال مستمرا. إذن هناك نظامان، هناك نظام بعثي سني بائت وهناك نظام قطبي شيعي فاسد، رجال النظام البائد ورجال النظام الفاسد لابد أن يمنعوا. تشريع قانون يمنع رجال النظامين، أتحدث عن النظام البائد وعن النظام الفاسد، يمنعون من إدارة البلد سياسيا واقتصاديا وعسكريا. ثالثا، مصادرة أموال رجال الدين وقادة الأحزاب الذين حكموا البلاد منذ سنة 2003 ميلادي. أتحدث عن رجال الدين من الشيعة والسنة على حد سواء، وحتى من الديانات الأخرى إن كانوا متورطين في الفساد والإفساد. مصادرة أموال رجال الدين وقادة الأحزاب الذين حكموا البلاد منذ سنة 2003 وإلى وقت صدور هذه القوانين المفترضة. رابعا، حل كل الأحزاب والميليشيات التي شاركت في السلطة في العهدين، في العهد البائد والفاسد، العهد البائد هو العهد البعثي السني البائد من سنة 1968 إلى سنة 2003 ميلادي، والعهد الفاسد هو العهد القطبي الشيعي الفاسد الذي ابتدأ منذ سنة 2003 ولا زال مستمرا. خامسا، إعادة النظر في الدستور والقوانين التي سنت في العهدين البائد والفاسد، حيث يقر ما هو صالح منها ويبدل ما هو لا نفع فيه أو أنه يكون مضرا بالبلاد والعباد. هذه النقطة جوهرية وأساسية، إعادة النظر في الدستور والقوانين التي سنت في العهدين البائد والفاسد، حيث يقر ما هو صالح منها ويبدل ما هو ليس بنافع وما هو بمضر بالبلاد والعباد. سادسا، تأسيس مراكز تأهيل لقادة، لإداريين، لمسؤولين، لدبلوماسيين. حينما أقول مراكز تأهيل، كورسات سريعة، تأسيس مراكز تأهيل ثم بعد ذلك تحويلها إلى معاهد وكليات لتخريج رجال دولة، منهم من يحسن القيادة ومنهم من يجيد الإدارة ومنهم من هو قادر على تنفيذ الأعمال بهمة عالية. قطعا كل ذلك لا يكون إلا بوجود رجال دولة شجعان ومثقفين ومستقلين يناصرهم الشعب، لكن شيئا مثل هذا لا وجود له في العراق. كما قلت لكم، منظومة الإصلاح منعدمة في العراق، ليس هناك من قيادة صالحة لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة، ليس هناك من نخبة صالحة. يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن العراق ولاد، العراق ولاد، بس يجيب لنا بهالهتلية، مرة هتلية ملتحين ومرة هتلية مو ملتحين. العراق هو اللاذ واللاذ هتلية. هذا هو واقعنا العراقي بشكل عام وواقعنا الشيعي بشكل خاص. قطعا واقع الأكراد أفضل من الواقع الشيعي بكثير، والواقع السني أيضا أفضل من الواقع الشيعي بكثير. السبب ما عندهم مرجعيات كمرجعياتنا الغبية الفاشلة، ولذا الواقع الكردي في العراق أفضل بدرجة من الواقع الشيعي والواقع السني أيضا. والواقع الكردي أفضل من الواقع السني، لماذا؟ لأن السنة أيضا يتحكم بهم رجال دين، ورجال الدين كائنات غبية فاسدة، كائنات غبية قذرة. أكانوا من الشيعة أم كانوا من السنة؟ هم على حد سواء، هم تلامذة إبليس، هم نواب الشيطان، إن كانوا في النجف أو كانوا في الأعظمية أو في أي مكان آخر. هذا هو الواقع المقشر من دون مجاملات ومن دون رتوش. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. الصورة الرابعة وهي الصورة الأخيرة. الصورة الرابعة ستكون نتيجة لاستسلامنا للواقع الذي سيكون عليه العراق، حيث سيستمر الفساد والإفساد ونبقى نتأمل ما سيحمله إلينا المسار التاريخي. التغيير الذي يحدث في المجتمعات تارة بفعل الناس وأخرى بفعل المسار التاريخي، حينما تكون الشعوب شعوبا فاشلة وغبية، حينما يكون المجتمع مجتمعا لا أقول سلبت إرادته وإنما أخصيت إرادته. ولذا فإن الشخصية العراقية عموما، وأتحدث عن الشخصية الشيعية خصوصا إنها شخصية قلقة إلى أبعد الحدود، ليست مستقرة لا في باطنها ولا في ظاهرها، تبحث عن جهة تلقي بأثقالها على تلك الجهة، لا يستسيغون الاستقلالية الحقيقية ولا يريدون أن يحملوا أثقالهم بأنفسهم. هذا التسريب الذي سرب وهو التسجيل الصوتي لنوري المالكي مع مجموعة من المتحدثين وهم يتحدثون عن الواقع الشيعي العراقي، يعكس لنا حقيقة هذا الواقع، فكل الأطراف ليست مستقلة. إذا كنتم قد استمعتم إلى التسجيل الكامل، فكل الأطراف ليست مستقلة. وهذا الأمر ليس خاصا بالشيعة، الأكراد كذلك، السنة كذلك، لكن حديثي عن الواقع الشيعي في هذه الحلقات بنحو أكثر. الشخصية العراقية شخصية قلقة ليست مستقرة. ومن هنا إذا أردنا أن نترك الأمر إلى المسار التاريخي، هناك سنة من سنن المسار التاريخي، قاعدة الإزاحة الجيلية التدريجية، الأجيال تزاح، تنقرض الأجيال. قطعا هذا التصور يمكن أن يكون بهذا الذي رسمته من خلال معرفتي بالواقع العراقي ومن خلال معرفتي بتاريخ العراقي وبتاريخ الشعوب عموما. هناك استمرار للوضع السيء، وهناك ازدياد للسوء بنحو أكثر، قد يؤدي ذلك إلى فوضى عارمة. والفوضى العارمة تقود إلى تدخل دولي بشكل من الأشكال، ليس بالضرورة أن يكون التدخل مثل ما تدخل الأمريكان سنة 2003 في الشأن العراقي، فاستمرار للوضع السيء وازدياد للسوء بنحو أكثر، فوضى عارمة تقود إلى تدخل دولي بشكل من الأشكال، وهذا سيؤدي إلى صراعات وانقسامات داخلية بكل أنواعها، قد يصل إلى الانقسام في داخل الأسرة الواحدة، في القاطنين في حجرة واحدة. وعبر كل ذلك هناك انقراض للأجيال الحاضرة، يستمر الزمان حتى يأتي الموت، لكل شخص لا بد أن يموت. انقراض للأجيال الحاضرة ربما بعد انقراض جيلين أو ثلاثة أو أربعة. ستنشأ أجيال جديدة عبر الإزاحة الجيلية التدريجية. قطعا ليس بالضرورة أن الإزاحة الجيلية التدريجية تؤدي بنا إلى نتيجة حسنة. ما هو الذي حصل ما بعد سنة 2003 هو إزاحة جيلية، ليس هناك من معارضة هي التي وصلت إلى الحكم. المعارضة كانت معارضة فاسدة وفاشلة، ولذا جاءوا بفسادهم وفشلهم طبقوه في مرحلة الحكم. المعارضة كانت فاسدة وفاشلة بالضبط مثلما حدثنا الشلبي عن تقييم الأمريكان، فهي معارضة فاسدة وفاشلة، صدامية فاشلة. الأمريكان تعاونوا مع صدام لأنه كان ناجحا، وتركوا المعارضة لأنها كانت فاشلة، وتلك حقيقة، تلك حقيقة. كل الذين عاشوا فترة المعارضة ويسمعونني الآن لا أعتقد إذا كانوا منصفين سيختلفون معي. لو كان الحديث عن زمن المعارضة لجئتكم بالحقائق والوثائق، فإن المعارضة العراقية بكل أطيافها وبكل أشكالها كانت فاسدة بكل أنواع الفساد، وكانت فاشلة، والفساد والفشل في القيادات العليا وعند أصحاب العمائم السوداء والبيضاء، وعند العمائم السنية أيضا. عند أصحاب العمائم كان الفساد أكثر. هذه هي الحقيقة التي عاصرناها وعايشناها زمان المعارضة. ما كان في زمن المعارضة كان مقدمة، وها هم العراقيون عموما والشيعة خصوصا يجنون نتائج تلك المقدمات. فما كان بعد 2003 كان نتيجة لإزاحة جيلية بدأت أحداثها منذ سنة 1921 حينما تأسست الدولة العراقية الحديثة. متى تأسست الدولة العراقية الحديثة؟ تأسست سنة 1921 ميلادي. ما جاء بعد سنة 2003 ميلادي إنها إزاحة جيلية تدريجية. ليس الناس هم الذين وصلوا إلى تلك النتيجة، إنما هي الظروف الزمانية والمكانية والمعادلات السياسية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط والسياسة الأمريكية التي اتجهت إلى إنشاء الإمبراطورية الأمريكية. إنها الإمبريالية الأمريكية الجديدة، حيث بدأوا تطبيقها بشكل واضح بعد انتهاء مرحلة العولمة التي هيمنت على العالم في الثمانينات والتسعينات. ما بعد مرحلة العولمة، ما بعد التسعينات، دخلنا في مرحلة الأمركة. العولمة انتهت في أواسط التسعينات، وبدأت مقدمات مرحلة الأمركة بعد العولمة، والنتاج تأسيس الإمبراطورية الأمريكية التي تحكم العالم وتتحكم في العالم، ولا زلنا في هذه الفترة. فما جرى في العراق كان نتيجة من كل تلك الملابسات الزمانية والمكانية، وما نتج عن المعادلات السياسية في مختلف أنحاء العالم، وما جرى في العالم بعد أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001. هذه القضايا متشابكة ومتسلسلة ومتواصلة ومترابطة، كانت جزءا من نتاج ما وصلت إليه الإزاحة الجيلية التدريجية في العراق، وإلا فليس هناك من شعب قد ثار على النظام وغير الواقع. الناس كانوا في بيوتهم، والذين خرجوا إلى الشارع يرحبون بالأمريكان، والمعارضة كانت خارج العراق، وبعد ذلك جاءوا بهندسة وبرنامج أمريكي تم الاتفاق عليه في مؤتمرات عقدت. لا أريد أن أعود إلى تاريخ تلك الأيام، هناك مؤتمرات عقدت علنا، وهناك اتفاقات جرت في الغرف المغلقة في الفنادق الراقية أو في السفارات أو في مكاتب المخابرات، هذا الأمر نعرفه جميعا. الذين اشتغلوا بالسياسة والذين راقبوا من أمثالي، هناك الذين اشتغلوا بالسياسة وهم يحكمون العراق، وهناك الذين كانوا يراقبون الأوضاع من أمثالي. المراقبون والمشتغلون بالسياسة الجميع يعرفون هذه الحقائق، فإنني لا أكشف سرا هنا ولا أكتشف أمرا لم يكتشفه أحد قبلي. هذه حقائق التاريخ وحقائق ما جرى على أرض الواقع. إذن الصورة الرابعة أن نستسلم للمسار التاريخي بانتظار نتائج الإزاحة الجيلية التدريجية. قد يقول قائل: وكم ستكون المدة؟ بحسب تقديري إننا نحتاج إلى مدة تزيد على 50 عاما. نحن سننقرض، أنا وأمثالي سننقرض في الأجيال المنقرضة، سنحتاج إلى ما يزيد عن 50 عاما. قد يقول قائل: فربما تكون النتيجة سيئة أيضا. هذا الاحتمال وارد، لكن قوة الحضارة وقوة التكنولوجيا وقوة الإعلام، ولأن العالم بدأ يصغر شيئا فشيئا من خلال التواصل، ولأن الحوكمة والميكنة والرقمنة، هذه المصطلحات المعاصرة التي تمثل ما وصلت إليه الحضارة الإنسانية اليوم، وتحديدا ما وصلت إليه الحضارة الأمريكية، الحوكمة والميكنة والرقمنة، كل هذا سيجعل العالم صغيرا وصغيرا جدا، ومن هنا فإن ضغط هذه الحقائق سيجعل نتائج الإزاحة الجيلية التدريجية سيجعلها ليست بالسوء الذي نحن عليه الآن. حينما أتحدث إنني أتحدث عن الوضع العراقي عموما وعن الوضع الشيعي خصوصا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لا خير في العيش إلا لرجلين، لمستمع واع وعالم ناطق. يا هشام، ما قسم بين العباد أفضل من العقل، نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وما بعث الله نبيا إلا عاقلا حتى يكون عقله أفضل من جميع جهد المجتهدين، وما أدى العبد فريضة من فرائض الله حتى عقل عنه. يا هشام، مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة، ومشاورة العاقل الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطف. يا هشام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا. حين أحدثكم عن الإزاحة الجيلية التدريجية، هذا ما هو بحديث خيال، ولا هو بترف فكري لأجل أن أظهر معرفتي بهذا الموضوع أو بغيره. العالم بكله محكوم بهذه القاعدة، بقاعدة الإزاحة الجيلية التدريجية. أضرب لكم مثالا: أهم حدث غير وجه الحياة على الأرض، غير وجه الحياة على الأرض من جهة أساليب الحياة، الثورة الصناعية. الثورة الصناعية هي التي غيرت وجه الحياة على الأرض. قرون وقرون، آلاف السنين، وأكثر من آلاف السنين مرت على وجه الأرض، إلا أن الحياة كانت بطيئة، كانت بسيطة، كانت ملونة بالمعرفة بالقليل من الألوان، بعدد محدود من الألوان في كل شيء. الحياة على الأرض تبدلت وتغيرت متى؟ حينما بدأت الثورة الصناعية تتحرك على وجه هذه البسيطة. إنني أتحدث عن الثورة الصناعية الأولى. المؤرخون الأوروبيون يجعلون بدايتها من سنة 1716 ميلادي، وبدأت هنا من المملكة المتحدة، بدأت من هذه الأرض، من بريطانيا. البداية كانت من التحول في الصناعة من العمل اليدوي إلى العمل الآلي، وكانت البداية في معامل النسيج. كان الناس في صناعة النسيج يستعملون أيديهم، ولكن منذ سنة 1716 ميلادي تحول العمل إلى الآلات، ولذا صار الإنتاج إنتاجا كثيرا. فمع الثورة الصناعية بدأت الثورة التجارية، ومع الثورتين بدأت الثورة المجتمعية، بدأت الحياة تتغير شيئا فشيئا. ومع الثورة المجتمعية بدأت الثورة الثقافية. كما قلت لكم، الثورة الصناعية بدأت سنة 1716، لكنها بلغت قمتها متى؟ حينما استطاع المخترع الإنجليزي جيمس وات سنة 1784 ميلادي أن يخترع المحرك البخاري، الماكينة التي تشتغل بقوة البخار. هذه ذروة الثورة الصناعية الأولى، بل يمكننا أن نقول من أن الثورة الصناعية الأولى بدأت من هذا التأريخ. وهناك من المؤرخين من يؤرخ هكذا، منذ سنة 1784 واستمرت حتى بدأت الثورة الصناعية الثانية. قطعا الثورتان متداخلتان، لكن حدثا واضحا هو الذي يجعل المؤرخين يتحدثون عن ثورة صناعية ثانية، حينما اخترع المخترعون المحرك الكهربائي، ودخلت الكهرباء إلى الصناعة. حينما دخلت الكهرباء إلى الصناعة بدأت بشكل واضح الثورة الصناعية الثانية. فالثورة الصناعية الأولى كانت بخارية، والثورة الصناعية الثانية كانت كهربائية سنة 1870 بدأ المحرك الكهربائي يشتغل. المدة تقترب من 90 عاما ما بين 1784، إنها سنة المحرك البخاري، وسنة 1870 إنها سنة المحرك الكهربائي، ما يقرب من 90 عاما. هنا تتحقق بشكل واضح الإزاحة الجيلية التدريجية في الأجواء العلمية، ما بين أجيال العلماء، ما بين أجيال المخترعين والمكتشفين والباحثين، وما بين أجيال ما أنتجوا من الانتقال من العمل اليدوي إلى العمل الآلي، وهكذا شيئا فشيئا إلى المحرك البخاري، وشيئا فشيئا إلى المحرك الكهربائي. أجيال من العلماء، أجيال من الباحثين، وأجيال من المنتوج العلمي. واستمرت الثورة الصناعية الثانية حتى بدأنا بالثورة الصناعية الثالثة، والتي كانت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. يمكنني أن أؤرخ لها بحسب معلوماتي منذ سنة 1950 للميلاد. إنها ثورة الكمبيوتر، إنها الثورة الرقمية. من هنا بدأت ثورة الكمبيوتر، وبدأت الثورة الرقمية منذ سنة 1950 حتى وصلت إلى أعلى ما وصلت إليه في بداية التسعينات وأواسط التسعينات من القرن الماضي. إذ بدأ الذكاء الاصطناعي يهيمن على الواقع العلمي، فنتاج المعلوماتية ونتاج الثورة الرقمية أن بدأ الذكاء الاصطناعي يهيمن على الواقع العلمي. ولذا فإن الثورة الصناعية الرابعة بدأت منذ التسعينات، وعنوانها ثورة الذكاء الاصطناعي، وقد يعبرون عن بعض نتائجها بما يسمى بالتحول الرقمي. كل هذا مصاديق لحالة الإزاحة الجيلية التدريجية عبر أجيال العلماء والمخترعين والمكتشفين، وعبر أجيال المنتوجات العلمية التي أنتجوها. المقدمات صحيحة، النتائج صحيحة، والعلم تراكمي، ومن هنا فكلما تقدمنا كلما أنتج لنا العلماء عبر الإزاحة الجيلية العلمية أنتجوا لنا العجائب. لقد وصلنا إلى الثورة الصناعية الرابعة وإلى الذكاء الاصطناعي. يتنبؤون هؤلاء العلماء من أن الثورة الصناعية الخامسة ستكون ذروتها سنة 2050 ميلادي، حيث سننتقل إلى عصر جديد. نحن إلى الآن منذ بداية الثورة الصناعية الأولى، منذ أن انتقل الإنسان من العمل اليدوي إلى العمل الآلي في معامل النسيج هنا في بريطانيا سنة 1716 للميلاد، منذ ذلك التاريخ والآلة يتحكم بها الإنسان. في الثورة الصناعية الخامسة هكذا يقول العلماء، من أن الإنسان سيكون شريكا على الأرض ومشاركا وشريكا في الحياة للآلات، سنكون شركاء مع الروبوتات. هذه حقيقة، هذا الكلام ما هو بخيال علمي، هذه أمور قد حسبت بالورقة والقلم. إنها الثورة الصناعية الخامسة، لا شأن لنا بهذه التفاصيل، ما جئتكم به من ذكر للثورة الصناعية إنه مثال للإزاحة الجيلية التدريجية في واقع الأجواء العلمية. هو سيجري وجرى، وهكذا كانت الحياة وستبقى. هناك إزاحة جيلية تدريجية على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، لكنني جئت بالمثال العلمي لأنه أوضح، ولأن العلم في حركته يأتينا بالجديد ويأتينا بالعجائب. الذكاء الاصطناعي هو الذي يمكن الإنسان أن يكتشف مساحات ما كان يستطيع أن يكتشفها بذكائه الطبيعي أبداً، مع ملاحظتي أن الذكاء الاصطناعي هو ابن للذكاء الطبيعي. الذكاء الطبيعي هو الذي أنتج لنا الذكاء الاصطناعي، لكن الذكاء الاصطناعي صار يتفوق على الذكاء الطبيعي. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي نقاط الضعف فيه أقل بكثير وبكثير جدا من نقاط الضعف في الذكاء الطبيعي. ليس الذكاء بما هو ذكاء حينما يكون طبيعيا فيه الكثير من نقاط الضعف، لكنها نقاط ضعف الإنسان. فالذكاء الطبيعي هو جزء من كيان الإنسان، وكيان الإنسان مجموعة من الأنظمة، وهذه المجموعة من الأنظمة تعاني من نقاط ضعف من خلال العلائق فيما بين هذه الأنظمة، ومن خلال خصائص كل نظام ونقاط الضعف في هذه الأنظمة تكون ضرورية كي تنسجم أنظمة كيان الإنسان في العمل، وكي يستطيع الإنسان أن يستمر في الحياة. حينما ننسى فالنسيان رحمة، النسيان خلل في النظام العلمي، آفة العلم النسيان. في الذكاء الاصطناعي لا يوجد نسيان، المعلومات حاضرة. إذا كانت البرامج سديدة وكانت الأجهزة متقنة في صناعتها وكان الاستعمال لتلك الأجهزة والاستفادة من تلك البرامج بنحو صحيح، فليس هناك من نسيان قطعا بحدود تلك البرامج وبحدود إمكانات تلك الأجهزة وبحدود مهارة من يستعملها. الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم يكشف لنا عن مساحات ما كان الإنسان يستطيع أن يصل إليها، وهي تشكل جزءا من حياة الإنسان. الذكاء الاصطناعي هو الذي يطور إمكانات شبكة الإنترنت. الذكاء الاصطناعي هو الذي أوجد للإنسان على سبيل المثال منظومة للنقل والانتقال، منظومة أوبر. منظومة أوبر مساحة وصل إليها الذكاء الاصطناعي لم يكن الذكاء الطبيعي بقادر أن يصل إليها. هذه الشركات التي تعيش فيما بيننا، شركة أوبر، شركة أمازون، شركة أوبر للنقل والانتقال، وشركة أمازون للبيع التجاري ولتوفير الخدمات السوقية، وشركة نتفليكس للإنتاج السينمائي والعرض السينمائي، وشركات لنقل الطرود في الفضاء. هناك الآن شركات أهلية تنقل الطرود، والحاجات اللوجستية من الأرض إلى الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. نفس شركة ناسا تستأجر شركات أهلية لنقل طرودها إلى هناك. هذه الشركات وأمثالها لم يستطع الذكاء الطبيعي أن يصل إلى منظوماتها، وإنما وصل الإنسان إليها عبر الذكاء الاصطناعي. رجاء اعرضوا لنا لوجو شركة أوبر وكذلك أمازون وكذلك نتفليكس. بغض النظر هل نتفق مع ما تقدمه هذه المؤسسات أو لا نتفق، أنا أتحدث هنا عن مثال من واقع حياة الإنسان. قطعا كل هذا الكلام مأخوذ معه من أننا نتعامل مع الأمور الدنيوية بعيدا عن الغيب والمعتقدات الغيبية. تحدثت في هذه التفاصيل عن واقع الحياة اليوم، ولم أشر إلى عقيدتنا في انتظار يوم الخلاص. وإن كانت هذه المطالب لن تأتي معارضة لبرنامج يوم الخلاص، ما كان منها نافعا ومفيدا سيكون جاريا في برنامج يوم الخلاص، وما كان منها مضرا ومسيئا برنامج يوم الخلاص هذا الذي يعبر عنه في الروايات بالمثال المستأنف من أن قائم آل محمد سيأتينا سيأتيكم بالمثال المستأنف. المثال المستأنف سيبعد كل ما هو مضر وسيجمع إليه كل ما هو نافع. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقودني إلى أن أتحدث عن الغباء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سنتركه للأمريكان ونتركه للأوروبيين ونتركه للصينيين ونتركه للهنود ولليابانيين، أما نحن فبضاعتنا في واقعنا الشيعي، وأتحدث عن أجوائنا الدينية، بضاعتنا من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وتحديدا من المرجعية الشيعية بضاعتنا الغباء الاصطناعي. لا أدري هل أن الوقت سيكفيني كي أكمل حديثي عن الغباء الاصطناعي في وسط المرجعية الشيعية، في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أم أنني سأحتاج إلى أن أكمل حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نحن والوقت، سأعرض لكم نماذج من واقعنا الشيعي، لن أعلق عليها كثيرا لأنني لا أملك وقتا كافيا، سأترك الأمر إليكم. سأبدأ من هنا. من الكشمش إن صح التعبير، رجاء اعرضوا لنا فيديو الكشمش.
ويجب الالتفات إليها كيفما كان. موضوع قضية الكشمش إن صح التعبير، الكشمش وهو العنب شنو الميبس، العنب اليابس، يعني شنو المجفف يسموه، حقيقة يسموه كشمش عندنا. هذا الكشمش هو عنب، أصله عنب حقيقي، فيضعوه شنو في الدهن في الطبخ وعلى التمن وما شاكل ذلك من الأمور، زين، وهم لا يعلمون بأن هذا الكشمش شنو يوجد فيه حرمة بواسطة واحدة. كيف؟ أنه إذا وضعنا هذا الكشمش، وضعت هذه المرأة أم البيت وتطبخ بهذا العنوان وفق إن صح التعبير، مو انفجر في هذا الدهن وفي هذا الطبخ وفي هذا المرق، راح يصير أكله حراما وليس نجسا. يوجد فرق بين النجاسة وبين الحرمة. فالسيد الولي الطاهر رضوان الله تعالى عليه شنو نبه عن هذه المسألة وقال لا تفعلوا ذلك الشكل. على العموم كتنبيه بسيط لكم أيها الأخوة لكي تحفظوا بطونكم من هذه الأمور، كسواد الخبز، لا تأكل سواد الرماد، هو هذا بهذا المعنى، سواد الخبز اللي موجود في الخبزة لا يجوز أكله لأنه رمادا حراما وفيه روايات، واضح؟ فلذلك نبهت شنو؟ نبهت على هذا الموضوع قد لا يعرفه أحد.
موضوع الكشمش حكايته حكاية. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الخامس من روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الموسوي القنساري، طبعة الدار الإسلامية بيروت. إذا ذهبنا إلى صفحة 354 وإلى الترجمة المرقمة 547، سلسلة طويلة من الألقاب، إنه الميرزا أبو القاسم القمي، شخصية معروفة من مراجع الشيعة ومن أصحاب الكرامات كما هم يقولون، أنا لا أعتقد بكرامات هؤلاء، هم يقولون من أصحاب الكرامات، الميرزا أبو القاسم القمي من مراجع النجف، وفي نفس الزمان كان في كربلاء أحد المراجع الكبار، أيضا ممن يتحدثون عن علو مقامه وعظمة شأنه، إنه صاحب كتاب رياض المسائل. الميرزا القمي صاحب كتاب القوانين، معروف كتاب القوانين في الأصول، في أصول الفقه، وعلي الطباطبائي صاحب الرياض، رياض المسائل، كتاب معروف في الفقه أيضا. هؤلاء هم مراجع الشيعة في وقتهم. الميرزا القمي كان في النجف، وعلي الطباطبائي كان في كربلاء. ومعروف لديكم الحسد بين العلماء، الحسد والحقد بين المراجع يأكلهم أكلا. في أحاديث العترة الطاهرة آفة الفقهاء الحسد، آفة الفقهاء الحسد. صفحة 357. وقد كان بينه بين الميرزا القمي وبين صاحب الرياض مخالفات ومنافرات كثيرة في كثير من المسائل العلمية وغيرها، وكان هو يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثيه مثل ماء العنب، ويقول بنجاستها أيضا قبل ذلك. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، الميرزا أبو القاسم القمي يرى حرمة ونجاسة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ قبل ذهاب ثلثيه، باعتبار أن العصير العنبي إذا ما غلي فلا يطهر حتى يذهب ثلثا. هذه مسألة متروكة في بابها الفتوى والفقه، لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل. خلاصة الكلام، الميرزا القمي هذا معتقده، يرى حرمة الزبيب المغلي في المرق أو الطبيخ، وهو مرجع النجف. وعلي الطباطبائي يرى خلاف ذلك، وهو مرجع كربلاء. وفي مرة من المرات جاء الميرزا القمي مع من معه، جاء إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء، فلما سمع مرجع كربلاء علي الطباطبائي أقام وليمة على شرفه، على شرف الميرزا القمي ومن معه من العلماء، وماذا فعل؟ وأمر الذين يطبخون الطعام أن يضعوا الزبيب المغلي في الطعام. أنا أسأل أهل البصرة وأهل العمارة وأهل الناصرية وأهل الكوت وأهل السماوة، أسألهم بالله عليكم، إحنا بعشائرنا إذا أكو واحد ساقط وهتلي وسرسري ويقيم له وليمة لشخص مهم يدق به هذه الدقة، ذول هم مراجع الشيعة سرابيت هتلية؟ هذا سيد علي الطباطبائي كان المرجع الأعلم في زمانه، كان مرجع كربلاء، والميرزا القمي كان مرجع النجف وجاء من النجف إلى كربلاء للزيارة، أقام له وليمة وفعل به هذه الفعلة الشنيعة. فلما أحضرت المائدة وبسطت ظروف الأطعمة ومد مولانا الميرزا يده الشريفة إلى مطبوخ كان في جملة ما أعد له من الغذاء ووضع اللقمة في فمه، أم لم يضعها؟ أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ، فتغير وجهه الشريف وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه، وأقبل على جناب السيد معاتبا إياه بقوله: مرحبا بإضافتك وإكرامك وإنعامك، فقد آذيتنا وأطعمتنا النجاسة. ولم يقرب بعد ذلك يده إلى الطعام. هذه وليمة المراجع، وليمة السفلة، بالله عليكم هذه مو شغلة واحد طايع حظه. أنت مرجع رجال شايب كبير وعازم لك مرجع ثاني تسوي وياه هذه الدقة الناقصة، هذه وين تخليها؟ بيا مكان تخليها؟ هذا هو الغباء الاصطناعي عند مراجع الطائفة العظام، عند العلماء الأعلام، عند الأولياء الكرام. هذه مو دقة مال واحد ساقط. أنا لا أريد أن أناقش الميرزا القمي هل أن فتواه صحيحة أم لم تكن، بالنتيجة هذا هو الذي يعتقده. فهل حينما يدعى إلى وليمة يفعل معه هكذا؟ هذه أخلاق مراجع الحوزة الطوسية، وصدقوني هؤلاء الذين أحدثكم عنهم أحذيتهم أفضل من المراجع الموجودين الآن، من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. هذا هو الواقع الشيعي. فماذا تريدون مني؟ أن أعلق على حديث الكشمش؟ أترك الأمر إليكم وأذهب بكم إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تعلمون أن أينشتاين من طواريج؟ رحيم الطويرجاوي رجعاً،
أريد أوجه عتاب لحكومتنا العراقية من خلال هذه القناة أو المصورين أولادي، أرجوهم أن يوصلونها. البارحة كان مهرجان مال آثار بابل، تدرون به؟ تدرون به؟ تدرون إيش كثر الكلفة مالته وصلتني؟ 3 مليار، 3 مليار جايبين لهم واحد أسود كان أبو جنيه بيغني، يغني نبقوا عليه 3 مليار. والله بدعتك وصلها أرجوك، بدعت عليك عاتبك ترى، اي خلها تصل يعني شرها بالتلفزيون اذا تمكنت. ينفقون على مغني ومطرب شيطان يغتسل عرق الخمره يخرب نفوس الناس، جايبينه عزيزي انا لو جايبين لواعظ من اخواننا ابناء العامه من جامع الازهر بها ونعمت والله احطها على راسي، لكن انت جايب لمطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليه 3 مليار دولار، وبربك العراقيين ايش كثر تعدادهم؟ 40 مليون، ما 40 مليون، شو قسم 3 مليار دولار على 40 مليون؟ قسمها شا انت كثر اكثر من 10 ملايين حق الواحد، اكثر اضرب 10 هسه 9 في 40 360، مو صح عمي؟ 360 مليون تضربها انت هاي 3 مليار دولار، المليار دولار ايش قلت؟ ها؟ وراحت بين شحيت وحيت، واحنا هاي ناس جوعانه وناس يتامى وناس مساكين وناس فقراء. اي والله
انا لا اريد ان اعلق كثيرا على ما شاهدتم واستمعتم اليه. هو يتحدث عن المغني المصري محمد رمضان، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقة من برنامج الخاتمة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك التفاصيل كي تطلعوا أكثر. المبلغ المرصود ما كان 3 مليارات دولار، كان 3 ملايين دولار كان المبلغ المرصود لحفلة محمد رمضان، لم يكن المبلغ المرصود 3 مليارات. وحتى إذا افترضنا أن المبلغ هو 3 مليارات، إذا أردنا أن نقسمه على 40 مليون عراقي، حصة الواحد راح تكون 75 دولار. شلون قسمها ان اينشتاين طويريج الى ان كل شخص ياخذ اكثر من 10 ملايين ويريدها تطلع بالتلفزيون؟ هسه احنا طلعناها الا بالتلفزيون، هاي صار يمكن اكثر من مرة نطلعها بالتلفزيون. هذا من ينزل عن المنبر لانه يشبه جحسم الطويرجاوي يتمسحون به، هذا هو الذي أقصده من صناعة الغباء. وبالمناسبة ما يقوم به مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من صناعة الغباء ألعن من هذا بتريليون مرة. صناعة الغباء الأخطر هي عند المراجع وليس عند هؤلاء. رجاء أعيد بث الفيديو.
أريد أوجه عتاب لحكومتنا العراقية من خلال هذه القناة أو المصورين أولادي، أرجوهم أن يوصلونها. البارحة كان مهرجان مال آثار بابل، تدرون به؟ تدرون به؟ تدرون إيش كثر الكلفة مالته وصلتني؟ 3 مليار، 3 مليار جايبين لهم واحد أسود كان أبو جنيه بيغني، يغني نبقوا عليه 3 مليار. والله بدعتك وصلها أرجوك، بدعت عليك عاتبك ترى، أي خلها تصل يعني شرها بالتلفزيون إذا تمكنت. ينفقون على مغني ومطرب شيطان يغتسل عرق الخمرة يخرب نفوس الناس، جايبينه عزيزي أنا لو جايبين لواعظ من إخواننا أبناء العامة من جامع الأزهر بها ونعمت والله أحطها على رأسي، لكن أنت جايب لمطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليه 3 مليار دولار وبربك العراقيين ايش كثر تعدادهم؟ 40 مليون ماك 40 مليون. شو قسم 3 مليار دولار على 40 مليون؟ قسمها شا انت كثر اكثر من 10 ملايين حق الواحد اكثر. اضرب 10 هسه 9 9 في 40 360 مو صح 360 مليون تضربها انت هاي 3 مليار دولار المليار دولار ايش قلت؟ ها وراحت بين شحيت وبيت واحنا هاي ناس جوعانه وناس يتامى وناس مساكين وناس فقراء. اي والله
الحضارة الغربية انتجت الذكاء الاصطناعي ونحن في اجوائنا الشيعية المرجعية ننتج الغباء الاصطناعي. هذه هي الحقيقة. الغباء الاصطناعي برنامج شيطاني إبليسي، وإلا فإن مراجع النجف وكربلاء ليسوا قادرين على إنتاجه، وإنما يجعلهم إبليس آلات ومكائن لإنتاج الغباء وبثه وتوزيعه في الوسط الشيعي. مشكلتنا كبيرة، مشكلتنا كبيرة، كبيرة جدا. هناك تجربة أجراها العلماء، جاءوا بقفص حديدي كبير وعلقوا في سقفه عذقا من عذوق الموز، عذقا كبيرا، وجعلوا سلما في وسط القفص، ثم أدخلوا إلى القفص 5 قروت وأغلقوا باب القفص. القرود ما إن دخلت شمت رائحة الموز، فأحد القرود تسلق السلم كي يصل إلى الموز. في هذه اللحظة فتحت على القرود الباقية خراطيم الماء البارد. كان هناك أشخاص بجانب القفص بأيديهم خراطيم، وجهوا الخراطيم على القرود الأربعة الباقية وصبوا الماء البارد المتجمد عليها، والقرود تنفر جدا من الماء البارد لأنها تعيش في المناطق الحارة في المناطق الدافئة. القرود لا تعلم لماذا ترش بالماء المتجمد بالماء البارد، لكن الأمر تكرر. كلما صعد قرد عبر السلم إلى عذق الموز كلما فتحت الخراطيم على بقية القرود. القرد الذي يصعد لا يرشون عليه الماء البارد، وإنما يرشون الماء البارد على القرود المتبقية. تكررت العملية فحدث في أذهان القرود اقتران من أن الماء البارد الذي يؤلمها سببه صعود القرد لأكل الموز، فصاروا يمنعون أي قرد منهم يحاول الصعود إلى عذق الموز، لأنهم جربوا الأمر. ما إن يصعد أحد القرود إلى عذق الموز وإذا بالماء البارد المتجمد ينصب عليه، فحدث اقتران في أذهان القرود من أن الصعود على السلم إلى الموز سيكون سببا لصب الماء البارد عليها. فقامت القرود بمنع كل قرد من بينهم يصعد إلى الموز، ما إن يقترب من السلم إلا واجتمعوا عليه وضربوه ضربا مبرحا. بقي الموز معلقا والماء البارد انقطع، لكن أي قرد يصل إلى السلم يجتمعون عليه ويضربونه، مع أنه ليس هناك من ماء بارد. حدث اقتران في أذهانهم، صار الاقتران إذا ما اقترب القرد من السلم يضرب. في البداية كان الاقتران أن الماء البارد يصب عليهم بسبب توجه القرد إلى أكل الموز، ولكن بعد ذلك بعد أن انقطع الماء البارد صار الأمر أن يضرب القرد ما إن يقترب من السلم. ثم ماذا فعل العلماء؟ أخرجوا قردا من القرود الخمسة وأدخلوا قردا جديدا، فهذا القرد حينما رأى الموز أراد أن يصعد ضربوه وهو لا يدري لماذا ضرب، لأنه لا يوجد ماء بارد. فكان القرد يضرب وهو لا يدري لماذا يضرب. ثم أخرجوا قردا ثانيا وثالثا إلى أن بدلوا القرود بالكامل. فلما بدلت القرود بالكامل القرود استمرت على أن يضرب بعضها البعض الآخر ولا يوجد ماء بارد. هكذا يصنع الغباء، وهكذا صنع الغباء فينا. وقت الحلقة انتهى. هذا موضوع خطير، إنه كلام لا بد أن يقال. منعونا عن الموز، منعونا عن إمام زماننا، وضربونا لأجل مصالحه، وضربونا ونحن لا ندري لماذا نضرب. حكاية القرود والقفص وعذق الموز والماء البارد ويضرب بعضهم بعضا، تلك هي حكاية الغباء الشيعي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.